بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كان من آخر ما تذكرنا معكم أن شرعنا في كتاب الصلاة من الألفية المكية في المهمات الفقهية، وقلنا أن شروط الصلاة كم؟ 9 شروط. من حفظ البيت، أقل شيء البيت الواحد، إن لم يحفظ البيتين، ها؟
السلام عليكم. من يزفع وقتها ونويلها.
أحسنت. إسلام وعقل، ميز ارفع وأزل، واستقبل استر، وقت هنوي لا تزل. قوله لا تزل سيأتي أنه معناه من الزلل، يعني لا تخطئ. وعدد الشروط مختلف فيه، تجد في كتب الفقه هذا يذكر عدد معين وهذا آخر. أشهر ما ذكر منهم من يذكر 6 شروط، ومنهم من يذكر 4. مثلا في كتب الشافعية يذكرون 6 شروط، والأحناف يذكرون 4 شروط، والمالكي يذكرون 10 شروط، في كتب الحنابلة يذكرون 9 شروط. بعضها من بعض، يعني بعضها يتداخل. لهذا نحن هنا رتبناها وضغطناها على أنها 9 شروط، رجحنا هذا أنها 9 شروط. تقدم معنا الشرط الأول الذي هو الإسلام، وهذا هو شرط في كل عمل، الإسلام. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ الصحيح على أنه شرط صحة. أقصد، هل هو شرط وجوب أم شرط صحة؟ الصحيح على أنه شرط صحة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهي تجب عليهم الصلاة، لكن يجب عليهم قبل الصلاة الإسلام. لا تصح منهم الصلاة إلا بالإسلام. العقل دليله وفي على القلم عن 3، نعم، منهم المجنون حتى يعقل، وهذا شرط صحة ووجوب، فلا تصح الصلاة من مجنون ولا تجب الصلاة على المجنون. التمييز، تذكرنا سن التمييز وأن هناك حد أغلبي، وأما كحد معين فلا يوجد حد معين، وهذا ما نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. بل ترك ذلك إلى حال الصبي، فإنه يوجد من الصغار من يهبه الله ذكاء وقدرة على التمييز وهو صغير، وبعضهم قد يتأخر التمييز، قد تجد ابن 8 سنوات ليس مميز، وقد تجد ابن 6 مميز. وهذا القول هو الصحيح، وأكثرهم يحده ب7 سنوات، واستدلوا، يعني قاسوا عليه قياسا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. قالوا: إذن هذا حد. والذي يستفاد من الحديث هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام من متى يبدأ يعلم الولد ويؤمر بشدة، يعني يعنف عليه. أما قبل ذلك فلا بأس أن تصطحبه معك إلى المسجد، ولو قبل 7 تعلمه الصلاة حتى يتعلم الصلاة ويتعلم أحكام المساجد، حيث أنه إذا أخطأ أو عمل شيء قل: لا يا بني، هذا ما يصلح، هذا مسجد ولا يصلح كذا وكذا. ويحاول الإنسان أنه إذا اصطحب ولده إلى المسجد أن يعلمه آداب وأحكام المساجد. إذا رآه مثلا يسرع المسجد ولا يفرق بين حوش البيت والمسجد، قل: لا يا ابني، المسجد هذا لها أحكام ولها قداسة، إذا مشيت تمشي بهدوء داخل المسجد، لا تسرع، لا تجري، لا تعمل أشياء لا تليق بمقام المسجد ونحو ذلك. فلا يصرف الأبناء عن المساجد. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، الحديث لا يثبت. نعم، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر الصبيان عنده في المسجد. الحسن والحسين كان يحضرون مسجده، وربما كان يصلي فيصعدون على ظهره وهو يصلي. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب مكان الصبي في الصف، له مكان في الصف خاصة المميز. أما إذا كان غير مميز فقد سبق تذاكر هذا الأمر، وأنه لا يوضع في الصف، وإنما يكون صفا مستقلا إما في المؤخرة أو في المقدمة ونحو ذلك. أيضا تذاكرنا ما يتعلق برفع الحدث، ميز ارفع وأزل رفع الحدث. لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث متفق عليه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور ولا صدقة من غلول. إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة تذاكرنا أنها لا بد أن تزال من ثلاثة أماكن، من ثلاثة أمور. تزال النجاسة من البدن ومن البقعة ومن الثوب. أما إزالة النجاسة من الثوب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض الذي يصيب ثوبها شيء من النجاسة أن تحته ثم تقرصه بماء ثم تصلي فيه، الدليل على إزالة النجاسة من أين؟ من الثوب. قال الله عز وجل ثيابك فطهر. إزالة النجاسة من البدن دل عليه جميع أدلة الاستنجاء والاستجمار تدل على هذا. وأما تطهير المكان، تطهير المكان قال الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. ليش طهر بيتي؟ لماذا؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهروا لأجل هذه الأغراض. ويا سبحان الله، والله لقد استجاب الله دعوة الخليل. هل تعرفون مكان يعتنى بتطهيره مثل الحرم؟ شيء عجيب، كل يوم يغسل الحرم كله 5 مرات بجميع مرافقه. وسبحان الله، وأنت تطوف ما تشعر إلا الغسيل بأمامك بطريقة فنية هندسية عجيبة. أن طوف، أن تسعى، أن تصلي، والطهارة مستمرة، شيء عجيب. والله لو لم يكن من حسناتهم وخدمتهم الإسلام والمسلمين إلا تطهير البيت الحرام، شيء في الحقيقة ما هو بالأمر السهل يا إخواني، ليس بالأمر السهل. ولا تنفق عليه أموال قليلة. أعجبني قول بعض الناس، قال والله يا أخي لو كنا ماسكين الحرم ما استطعنا نغطي القلاصات السفري الذي يشربوا به الماء، فظن أننا نستوعب نغطي أكثر من هذا. قال في أيام الحج لو افترضنا عندك مثلا قل 3 مليون مثلا حاج ومعتمر وزائر، يعني قد يصلون إلى أكثر من ذلك. لو افترضنا أن الحاج يستخدم في اليوم 5 كاسات كل فريضة يشرب كأس واحد بس، كم نحتاج؟ ها؟ 15 مليون كأس. لو حسبت الكأس بنصف ريال معناته 7 مليون ريال سعودي قيمة الكاسات كل يوم، هذا في بقعة واحدة مثلا في مكة. خليك في المدينة، خليك في أماكن أخرى، فيها زمزم، ما هو بالأمر السهل. فجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. وهذه نحن نعتقد أنها دعوة الخليل وأنها سنة من سنن الخليل. كذلك من الأدلة قصة الأعرابي الذي بان في المسجد. أعرابي ما يميز بين المسجد والشارع، فظن أن الأمر سهل، أينما دركت الإنسان حاجته يقضيها فذهب يبول في المسجد. فالصحابة جعلوا ينهرونه، قال لا تزرموه، يعني لا تنهروه، تركوا. وهذا من السياسة الشرعية وحسن التعامل، يعني ما كل الناس يستوعب. أنت الآن إذا جاء إنسان المسجد وهو حديث عهد وارتباط المساجد وقد يكون صغير وقد تنهره من أول يوم ربما يتعقد، لكن لو علمته وتقول له لا يا أخي الموضوع كذا وكذا ربما يتحبب إلى المسجد ويحسن يعني تعلقه بها. فتركه حتى انتهى، ثم أتى قال ائتوا بذنوب ما، فأفرغه عليه، ثم دعا إن هذا المساجد بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال حجرت واسعا، حجرت واسعا. وذكروا من الحكمة، قالوا لأنه إذا نهره سيتوزع النجاسة في أكثر من موضع، لو أنه نهره وقام وهو لا يزال يبول ما سيبقى النجاسة في موضع واحد، ستتفرق النجاسة، فلأن تبقى محصورة في مكان واحد حتى يحسن التعامل معها خير من أن تتوزع في أكثر من بقعة. طيب، إسلام عقل ميز ارفع وأزل، هذا كنا انتهينا منه في الدرس الأول. قال واستقبل أستر، استقبال القبلة. استقبال القبلة، القبلة هي الكعبة، القبلة هي الكعبة، سميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها، وهي من شروط الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. وعند معاينتها يجب استقبال عينها، وعند عدم معاينتها يجب استقبال جهتها. وحيثما تكونوا إيش؟ فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهته. فلا يلزم استقبال عين الكعبة لمن لم يشاهدها على الصحيح، لأن هذا متعذر أو يشق عليه ذلك، بل هو متعذر حقيقة. حتى الخرائط الموجودة اليوم هي تعطيك جهة، وليس يعني ذلك أنها تعطيك إلى المكان نفسه، وتعني مثلا أنت هنا تصلي إلى ذلك المكان نفسه، لكن هي جهته، هي جهته. إذا كان الحرم نفسه كلما توسعت قليلا صعب عليك استقبال عينها، فتحتاج أنك تستقبل الجهة. نعم، إلا أنه فضل لا تعرفون قد جعلت من كل جانب بالنسبة للحرم، لكن المساجد الكبيرة الأخرى لا شك أنها ستتوجه إيش؟ الجهة، تتوجه الجهة. ولا تصح الصلاة إلا في استقبال، إلا باستقبال القبلة، وهو شرط من شروط صحتها. فمن صلى إلى غير القبلة إن كان قد اجتهد في البحث عن القبلة وتحراها ثم أخطأ، فهنا إن كان لا يزال في الوقت وقت الصلاة فنقول له أعد الصلاة، وإن كان قد خرج وقتها فقد أدى ما عليه. وقولنا أنه يعيد الصلاة هذا احتياطا، وإلا كثير منهم يقول إذا قد اجتهد خلاص لا يعاد عليه، لكن إذا كان لا يزال في الوقت نقول له غاية ما في الأمر ورفع عنك الحرج لا إثم عليك، ولكن نقص شرط من شروط الصلاة فأعد الصلاة. وأما من تساهل في ذلك فهذا وتعمد فإنه يأثم وتبطل صلاته. واستقبل الستر، الستر يعني به ستر العورة، ستر العورة. ومعنى الستر هي التغطية، والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه، يشعر بالعار والحرج أنه يكشفه، ولهذا سميت إيش؟ عورة، ما يسوءه إخراجه. والعور هو العيب، مأخوذ من العور وهو العيب. فكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. لهذا الاطلاع على سوءات الناس والاطلاع على عورات الناس، حتى لو اطلعت على أي شيء يسوءهم فقد اطلعت على عوراتهم. إذن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. والعورة المأمور بسترها هي العورة المغلظة، هذا التي هي شرط. فإذا صلى الإنسان بما يستر العورة المغلظة فإنها تصح صلاته. لو صلى الإنسان مثلا بإزار من غير رداء صلاته صحيحة مع الإثم إذا قصر في ذلك، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن الصلاة صحيحة ولكنه آثم. لكن إذا لم يجد، ما وجد إلا ما يستر به عورته، فهنا تصح صلاته. وأقل حدود العورة عند الاختيار من السرة إلى الركبة، وعند الاضطرار الفرج، فلو لم يجد إلا قطعة يغطي بها فرجه صحت صلاته. لو أنه في مكان سرق عليه ثيابه أو احترقت عليه ثيابه أو نحو ذلك، ما وجد إلا ما يستر به عورته يغطي القبول والدبر وتصح صلاته. وأما المرأة فإن كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. ومما يدخل في ستر العورة الحرص على ألا يلبس الإنسان ثيابا تشف العورة حتى لو كانت قميصا. فلو لبس الإنسان مثلا البنطال الضيق الذي يحجم عورته هذا ما ستر عورته، وإن قلنا بصحة صلاته لكنه لم يأخذ زينته ولم أيضا يطبق ستر العورة على الوجه المطلوب. ولكن لا نستطيع أن نقول أن صلاته إيش؟ باطلة. صلاته صحيحة لكنه قصر ويخشى عليه من الإثم لأنه ما ستر عورته سترا صحيحا. وخاصة اليوم مع الموضات، طيحني سامحني يا بابا وموضات، ومن عواقبها ربما ترى نوع منها يكون قصير جدا، فإذا سجد يظهر الدبر والعياذ بالله. وهذا تراه بعينك في كثير من الشباب، خاصة الذي الآن زادوا الفنيلة الموضة أنها تلبس قصيرة من فوق، تكون قصيرة بحيث أنه يبقى أسفل الحق وهذا مكشوف، وبالأخص إذا ركع أو سجد هذا لا ينبغي التساهل في هذا الباب. ومن أحسن ما أعجبني في هذا الباب كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أتى بكلام جميل جدا في ضابط اللباس الشرعي. قال ضابط اللباس الشرعي ما لا يصف ولا يشف، عبارتين حفظتموها كتبتموها، ضابط اللباس الشرعي ما لا يصف ولا يشف. انظر كلام العلماء، ايش معنى لا يصف؟ ان لا تظهر العورة، لا يحجم العورة، لا يحجم العورة، يصف العورة. يشف اي لا ترى العورة من ورائه، حتى لو تلبس قميص، لو تلبس قميص وهو خفيف وترى العورة فهذا لباس غير شرعي وهو يشف عن العورة. إذن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة على ما تقدم الحديث عنه آنفا. واستقبل الستر وقتها، وقتها أي دخول الوقت، فالصلاة قبل دخول الوقت باطلة في مذهب كل مفتي بالإجماع. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كتابا موقوتا. وقد أجمع العلماء على أنه لو صلى قبل الوقت بدقائق كانت صلاته باطلة، إلا ما ورد الشرع فيه كالجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو نحو ذلك. لكن على الاختيار ومن غير حاجة أو ضرورة وصلى قبل الوقت فصلاته تعتبر باطلة، لأنه أخذ شرطا من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. والأوقات هذه سيأتي لنا باب كامل ما يتعلق بمواقيت الصلاة وأوقاتها، إنما الآن الذي يعنينا منها أن نفهم أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. وعليه فالذين يصلون باستمرار العصر في وقت الظهر يسمى بجمع التخزين، هذا صلوا قبل دخول الوقت لغير عذر وليس بمسافر، فهذا الأقدر أن يسمى إيش؟ لأنه ما عندنا جمع تقديم وجمع تأخير، لكن اليوم خاصة في اليمن اشتهر عندنا جمع ثالث، إيش هو؟ جمع التخزين، ما عنده شيء إلا أنه يريد أن ألا يقوم لصلاة العصر فتجده يصلي بعد الظهر. وآفة هذا الجمع الشيعة انتشر عنده، هم الذين أسسوا هذا المذهب وفتحوا للناس ورخصوا لهم هذا، صادف شهوة الناس ورأوا أن هذا الدين مطاطي ومناسب فأقبل الناس على هذا الأمر، وهي صلاة باطلة. واستقبل السر وقتها انوي، هذا آخر شرط وهو التاسع، النية. النية شرط من شروط صحة الصلاة، والنية هي القصد، النية هي القصد ومحلها القلب، وهذا هو قول جمهور العلماء إلا عند الشافعي رحمه الله كما حكى ذلك النووي قال ويستحب التلفظ بالنية، جعلها مستحب. والصحيح على أنها لا تشرع، بل النية محلها القلب، ولا تشرع النية الجهر بها إلا في بعض الأعمال مثل الحج، التلبية في الحج والعمرة، لأنه يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، وهكذا عند الأضحية اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، بعض الأعمال. أما الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك هذه لا يشترط لها، نعم لا يشرع لها التلفظ بالنية، لا يشرع التلفظ بالنية، بل هو معدود من البدع على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله. وقد نقل لنا تفاصيل صلاته، كيف كان يركع، كيف يسجد، كيف يقوم، أيخفى علينا شرط من شروط الصلاة ما ينقله لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد نقلوا لنا كيف كان يجلس، كيف يؤشر بأصبعه، كيف يركع، فما نقلوا لنا أنه كان يجهر بالنية، لم ينقلوا لنا أنه كان يجهر بالنية، فإذا الجهر بها غير مشروع. أحسنت، نقلوا لنا دعاء الاستفتاح الذي هو سنة وركزوا عليه بمجرد أنه سكت. انظر، قال أبو هريرة صلى النبي عليه الصلاة والسلام فكبر للإحرام وسكت هنيهة، هذا السكوت جعلت منه دافع للسؤال، يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بين الفضيل وذكر الحديث. فلو كان هناك جهر بالنية لنقل لنا ذلك. حديث أبي حميد الساعدي مع أصحابه جميعا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جميع الذي رووا لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من غير استثناء لم يذكروا الجهر بالنية. واستقبل استر وقتها انوي لا تزل، يعني لا تخطئ. ها، من يعيد؟ احفظوا لنا البيت هذا بس، شروط الصلاة الذين ما قد سمع من قبل. ها، حفظ؟ إسلام عقل،
إسلام عقل ميز ارفع وازل استقبل استر وقتها انوي لا تزل.
أحسنت، هذه هي التسعة شروط، إسلام عقل ميز ارفع وازل واستقبل استر وقتها انوي لا تزل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.